الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام. نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. إذا تعارض دليلان تعارضا غير مستقر وقدمنا أحدهما على الآخر بالقرينية كما لو قدمنا الخاص على العام والمقيد على المطلق والحاكم على المحكوم فالدليل الذي يتقدم بملاك القرينية يسمى بالدليل الغالب والدليل الآخر وهو العام أو المطلق أو المحكوم يسمى بالدليل المغلوب. ففي هذه النقطة نبحث عن نتيجة الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، فما هو حكمه بلحاظ الأفراد. وسنتعرض في هذا البحث إلى مطلب مهم يتكرر كثيرا في الأبحاث الفقهية، وهو ما يقال من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فنريد أن نحقق هذا المطلب لنرى ما هو الرأي الصحيح في جواز التمسك بالعام أو عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بداية نقول لو أخذنا الدليل العام والدليل الخاص كمثال لمورد من موارد الجمع العرفي، فإن الدليل الخاص هو الدليل الغالب والدليل العام هو الدليل المغلوب. فلو قال المولى أكرم كل فقير هذا دليل عام، ثم قال لا تكرم الفساق من الفقراء فهذا دليل خاص. ولا شك ولا شبهة في أن الخاص يتقدم على العام بالجمع العرفي كما بينا. وحينئذ فكل فرد من أفراد العام أي الفقراء أحرزنا دخوله تحت الخاص أي أحرزنا كونه فاسقا فلا شك ولا شبهة في خروجه من دائرة العام ولا يجب إكرامه. وكل فرد أحرزنا بعدم دخوله أو أحرزنا عدم دخوله تحت الخاص كما لو أحرزنا عدالته فهذا يبقى تحت العام ويجب إكرامه. إنما الكلام كل الكلام فيما لو شككنا في الفرد هل هو داخل تحت الخاص أو ليس داخلا تحت الخاص. فما هو حكمه؟ هل يبقى ظهور العام حجة فيه فيجب إكرامه أو لا يعتبر داخلا ضمن الخاص فيخرج من ظهور العام؟ هذا هو محل بحثنا. بدوا نقول مقدمة الشبهة إما أن تكون شبهة مفهومية أي أن يكون الشك في حدود المفهوم والمعنى، وإما أن تكون شبهة مصداقية يعني في دخول هذا المصداق تحت هذا المفهوم وعدم دخوله. فإذا لدينا نوعان، شبهة مفهومية ولدينا شبهة مصداقية. من جهة أخرى لدينا دليل عام ولدينا دليل خاص. فإذا جمعنا القسمين الأولين مع القسمين الآخرين النتيجة ستكون لدينا أربعة أقسام: الشبهة المفهومية للعام، الشبهة المصداقية للعام، الشبهة المفهومية للخاص، والشبهة المصداقية للخاص. أما القسم الأول الشبهة المفهومية للعام تكون فيما إذا كان العنوان الذي أخذ في الدليل العام مشكوك الحدود والقيود والدائرة، هل هو في دائرة واسعة في دائرة ضيقة؟ مثاله: لو قال المولى أكرم كل فقير فإنه أخذ في العام عنوان الفقير. فإذا شككنا في أن الفقير هل هو من لا يمتلك قوت سنته أو من لا يمتلك قوت يومه، فهذه شبهة مفهومية للعام. فإذا كان زيد يمتلك قوت أسبوع، فبناء على أن معنى الفقير هو من لا يمتلك قوت سنته، فزيد فقير أو ليس فقيرا؟ فقير، لا يمتلك قوت سنته، يمتلك فقط قوت أسبوع. أما لا، ما عندنا خاص الآن، نتكلم فقط عام. أكرم كل فقير، ما عندنا خاص، لا تشتبهون إخواني الأعزاء، الآن فقط في العام. أكرم كل فقير، أكرم كل فقير. الفقير ما هو؟ إما أن يكون من لا يمتلك قوت يومه، وإما من لا يمتلك قوت سنته. فإذا كان زيد يمتلك قوت أسبوع أو شهر، فإن كان الفقير هو من لا يمتلك قوت سنته فزيد فقير، فيجب إكرامه لأنه لا يمتلك قوت سنته. أما إذا كان معنى الفقير هو من لا يمتلك قوت يومه، فزيد يمتلك قوت يومه، فإذن هو ليس بفقير فلا يجب إكرامه. الشك في وجوب إكرام زيد هنا وعدم وجوب إكرامه ناشئ من شبهة مفهومية للدليل العام. زين، القسم الثاني الشبهة المصداقية للعام. لو قال المولى أكرم كل فقير وقطعنا بأن المراد من الفقير هو من لا يمتلك قوت سنته، هذا أمر قطعي عندنا واضح. إذا لدينا شبهة مفهومية أو لا توجد؟
لا
توجد. لكن في الخارج شككنا أن زيدان يمتلك قوت سنته أو لا يمتلك قوت سنته. إن كان يمتلك قوت سنته فهو ليس فقيرا، وإن كان لا يمتلك قوت سنته فهو فقير. هنا الشبهة في حدود الفقير أو لا تردد في حدود الفقير؟ لا تردد، إنما التردد في تحققه مصداقا بلحاظ زيد. هاي شرح الصيغ شبهة مصداقية للعام. إذن القسم الأول هو الشبهة المفهومية للعام، والقسم الثاني هو الشبهة المصداقية للعام، وكلا القسمين خارج عن محل كلامنا لأن كلا القسمين ناظر إلى العام فقط، ولا يوجد لدينا دليل خاص. نحن كلامنا في التعارض غير المستقر والجمع بين العام والخاص. أما في الشبهة المفهومية للعام وفي الشبهة المصداقية للعام لم نلحظ أصلا وجود الدليل الخاص، فلا تعارض أصلا، وإنما فقط وفقط لدينا الدليل العام، وهذا خارج عن محل كلامنا. ولهذا لم يتعرض له السيد الشهيد قدس سره، وإنما تعرض فقط وفقط إلى القسمين الآخرين، الثالث والرابع. القسم الثالث هو الشبهة المفهومية لمن؟
للخاص.
من تقول شبهة مفهومية للخاص؟ إذن عندك دليل خاص وعندك شنو؟
دليل عام.
حينئذ يدخل في محل كلامنا. القسم الرابع الشبهة المصداقية
للخاص.
هذا أيضا داخل في محل كلامنا. هذه مقدمة عامة. بعد المقدمة نعود ونقول: إذا جاءنا دليل عام أكرم كل فقير، ثم جاءنا دليل خاص لا تكرم الفساق من الفقراء، فكل فرد علمنا بدخوله في الخاص. فإذا حكمه هو شنو؟ أن الدليل المغلوب وهو العام لا يشمله، وكل فرد أحرزنا عدم دخوله في الخاص، كما لو أحرزنا أن زيدا عادل فحكمه يؤخذ منين؟
من العام.
من العام. فالدليل المغلوب يبقى شاملا له. إنما الكلام فيما لو شككنا في مصداق هل هو داخل تحت الخاص أو ليس داخلا تحت الخاص. حينئذ نقول إن الشك في دخوله تحت الخاص على قسمين: إما أن يكون ناشئا من شبهة مصداقية للخاص، وإما أن يكون ناشئا من شبهة مفهومية للخاص. بعد ما نتكلم عن الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية لمن؟
للعام.
لأن قلنا لا يوجد أي تعارض، إنما التعارض بلحاظ الشبهة المصداقية والمفهومية لمن؟
للخاص.
إذا لدينا قسمان. القسم الأول: أن يكون الشك في وجوب إكرام زيد ناشئا من شبهة مصداقية للخاص. توضيح ذلك: ما هو الخاص في محل كلامنا؟ الخاص في محل كلامنا ما هو؟ لا تكرم الفساق. فالعنوان الذي أخذ في الخاص هو عنوان الفسق، عنوان الفاسق. والسؤال هنا: ما هو المراد من معنى الفاسق؟ ما هو معنى الفاسق؟ يعني مرة نشك في حدود معنى الفسق، وهل الفاسق هو من يرتكب الكبيرة فقط، من ارتكب الكبيرة، أو أن الفاسق هو من ارتكب معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ إذا كان التردد بهذه الطريقة فهذه شبهة مصداقية لو مفهومية. هذه شبهة مفهومية. معنى الفاسق ما ندري ما هي حدوده، هل يختص بمرتكب الكبيرة أو يشمل مرتكب الصغير؟ هذا شنو؟ بلحاظ الشبهة المفهومية. أما في القسم الأول ليس لدينا تردد من هذا النوع، لا، نحن قاطعون بأن الفسق معناه منحصر بارتكاب الكبيرة، إذن ليس لدينا شبهة مفهومية، ولكننا شككنا أن زيدان ارتكب الكبيرة أو لم يرتكب الكبيرة، فهذه شبهة مصداقية للخاص، لأن الخاص أخذ عنوان الفسق، ونحن لا تردد لدينا في عنوان الفسق، معنى الفسق واضح لدينا وهو مرتكب الكبيرة، الفاسق مرتكب الكبيرة، لكننا شككنا في المصداق الخارجي، زيد هل هو مرتكب للكبيرة أو ليس مرتكبا للكبيرة؟ إن كان مرتكبا للكبيرة فهو فاسق فلا يجب إكرامه، وإن كان غير مرتكب للكبيرة فهو عادل فيجب إكرامه. فهذا شك بنحو الشبهة المصداقية للخاص. والسؤال هنا، إذا شككنا في زيد يعني في وجوب إكرامه وعدم وجوب إكرامه بنحو الشبهة المصداقية للخاص، فما هو حكمه؟ هل ندخله في الخاص؟ وإذا أدخلنا في الخاص ما هي النتيجة؟ لا يجب إكرام. أو ندخله في العام، نقول باقي على العام فيجب إكرامه. وهذا هو البحث المعروف في الفقه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ قولان في المسألة. القول الأول ذهب إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، ورتب عليه أن زيدان الذي نشك في فسقه على نحو الشبهة المصداقية يبقى داخلا تحت العام فيجب إكرامه. نتمسك بالعام فنوجب إكرام زيد. لماذا؟ وذلك لأن زيد الفقير الذي شككنا في فسقه وعدمه، هل نشك في فقره أو لا نشك في فقره؟ هو فقير جزما، العنوان الذي أخذ في الدليل العام وهو أكرم كل فقير محرز التحقق في زيد، زيد فقير، إنما الشك وين صار؟ فأنه فاسق أو ليس فاسقا، فدخوله تحت العام محرز، وما دام محرزا فظهور العام بالنسبة إليه حجة، ولا يرفع اليد عن ظهور العام إلا بظهور أقوى وهو الظهور الخاص، ونحن لم نحرز أن زيدا داخل تحت الخاص، إذ لم نحرز كونه فاسقا، فدخوله تحت الخاص مشكوك، ودخوله تحت العام قطعي، فيبقى داخلا تحت العام، ونتمسك بظهور العام بالنسبة إليه فيجب إكرامه. وهذا معنى قولهم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. فنرجع إلى العام ونثبت وجوب إكرام زيد. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول كلا، وهذا هو الرأي المشهور، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، فلا نستطيع أن نثبت في هذا المثال وجوب إكرام زيد. وإن كنا لا نحرز دخوله تحت الخاص، ولكن مع ذلك لا يمكننا التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه. لماذا؟ لأننا نسأل ما هو المراد من التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد الذي نشك في فسقه بنحو الشبهة المصداقية. ما معنى ذلك؟ هناك ثلاثة فروض كلها باطلة. الفرض الأول أن نتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه على تقدير عدم كونه فاسقا، على فرض عدم كونه فاسقا. يعني شو نقول؟ إذا كان زيد ليس فاسقا وجب إكرامه. هذا الفرض الأول. وهذا الفرض الأول لا قيمة له ولا أثر له. ليش لا قيمة له ولا أثر له؟ لأنه لا يعطينا حكما فعليا بوجوب الإكرام، وإنما يعطينا حكما مشروطا، إذا كان زيد ليس فاسقا وجب إكرام. وهذا الشرط وهو عدم كونه فاسقا، هذا الشرط محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، فهذا الحكم سيبقى على مستوى الجعل ولا يصل إلى حد الفعلية والمجعول، وهذا لا قيمة له. نحن نريد إثبات وجوب الإكرام بنحو الفعلية، أما وجوب الإكرام بنحو الجعل هذا لا أثر له، لا قيمة له، لا يترتب عليه أي شيء. إذن هذا الفرض الأول باطل. الفرض الثاني أن نتمسك بالعام، أكرم كل فقير، لإثبات وجوب إكرام زيد سواء كان فاسقا أو لم يكن فاسقا. يعني نثبت وجوب إكرامه فعلا حتى لو كان فاسقا، وهذا الفرض باطل جزما. لماذا جاء باطل جزما؟ إذ على تقدير كونه فاسقا يكون داخلا في الخاص الذي يقول لا تكرم الفساق والخاص أقوى من العام، يتقدم على العام، فكيف نثبت بالعام جواز أو وجوب إكرام زيد حتى لو كان فاسقا؟ لا، لو كان فاسقا لكان داخلا في الخاص ولا خرج من العام. إذن هذا الفرض الثاني باطل أيضا. الفرض الثالث أن نتمسك بالعام، أكرم كل فقير لكي نثبت بالعام أن زيدا ليس بفاسق، وبعد إثبات أن زيدا ليس بفاسق إذن يترتب عليه وجوب إكرامه فعلا، فنتمسك بالعام لا لإثبات وجوب الإكرام مباشرة، وإنما نتمسك بالعام شو نسوي؟ لكي نثبت أن زيدا ليس بفاسق، وبعد أن نثبت أنه ليس بفاسق إذن يجب إكرامه، وهذا الفرض باطل أيضا. لماذا؟ لأن الحكم لا يحرز موضوعه. المولى حينما يقول مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية لا تقول لك زيد مستطيع أو ليس مستطيعا، وإنما هي صب للحكم على نهج القضية الحقيقية التي يؤخذ الموضوع فيها مقدر الوجود الذي مرجعه إلى القضية الشرطية. إذا كان هناك مستطيع وجب عليه الحد، هنا كذلك الدليل الذي يقول أكرم كل فقير، شو يقول؟ إذا كان هناك فقير ولم يكن فاسقا وجب إكرامه، ولا يقول لك أن هذا فاسق أو ليس فاسق، بل الدليل العام أصلا لا يتكلم عن الفسق وعدم، يقول أكرم كل فقير، أصلا لا يثبت لك أن هذا فقير أو ليس فقيرا، ولا تعرض فيه لعنوان الفسق وعدم، فكيف نتمسك بالعام لكي نثبت أن زيدا ليس فاسقا؟ هذا باطل جزما. إذن الفروض الثلاثة كلها باطلة. إذن لا يبقى لدينا وجه للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، ولهذا قال المشهور لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. هذا هو القسم الأول. قال
يرجع إلى العلم الإجمالي الدائر ما بين الوجوب والحرمة، يعني أنا هذا زيد أو واحدة من الاثنين إما واجب الإكرام أو
هو إكرام
لا، بالتالي دائر عندي علم إجمالي هنا،
لا علم إجمالي أحد الدليلين، يعني إن أدخلناه تحت العام فيجب إكرام،
بالتالي كمصداق هو
داخل، وإن أدخلناه تحت الخاص
فلا يجب
إكرامه أو يحرم إكرامه أصلا. إحنا شو نقول؟ القول الأول يقول هو يبقى تحت العام لأنه دخوله تحت عنوان الفقير محرز، لكن دخوله تحت عنوان الفاسق مشكوك، فيبقى تحت العام ولا يخرج من العام ما دام ظهور العام حجة، فلا يرفع اليد عنه إلا في الأفراد التي نحرز دخولها تحت الخاص، أما الفرد الذي لا نحرز دخوله تحت الخاص فيبقى تحت العام فيجب إكرامه. القول الثاني يقول لا، يقول التمسك بالعام هنا لإثبات وجوب الإكرام لزيد بأي معنى؟ إثبات وجوب على تقدير عدم فسقه، يقول هاي مسألة تقديرية بعد شرطية، إذا لم يكن فاسقا، وهذا ليس حكما فعليا، لا قيمة له. زين، يجب إكرامه حتى لو كان فاسقا، هذا خلاف من؟ خلاف الدليل الخاص. زين، التمسك بالعام لإثبات أن زيد ليس فاسقا، الحكم لا يثبت موضوعه، فما عندنا فرض آخر. قال: نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الدليل المغلوب بحسب المثال هو العام. لا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينة له بحسب المثال، هي القرينة شنو؟ الخاص. أن كل ما يحرز شمول القرينة له من الأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة اللي هو العام، أن الأفراد التي كانت داخلة ضمن العام وهو أكرم كل فقير، إذا أحرزنا دخولها تحت الخاص اللي هو لا تكرم الفساق، يعني قطعنا أن هذا الفقير فاسق، حينئذ شنو حكمه؟
لا يجب إكرامه.
قال: لا يجب إكرامه، يكون داخل تحت الخاص وخارج من العام. لابد من تحكيم ظهور القرينة فيها، ظهور القرينة يعني ظهور الخاص فيها، يعني في تلك الأفراد التي أحرزنا دخولها تحت الخاص، وطرح الدلالة الأولية لذي القرينة بشأنها. نطرح دلالة العام ونتمسك بدلالة الخاص فنثبت عدم جواز الإكرام، تطبيقا لنظرية الجمع العرفي، لأن ظهور الخاص يتقدم على ظهور العام. إذن كل فرد أحرزنا دخوله تحت الخاص، أي أحرزنا كونه فاسقا، خرج من العام ودخل وين؟ تحت الخاص. كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له، يعني كل فرد أحرزنا أنه ليس داخلا تحت الخاص، فمن الواضح أنه سيبقى
تحت العام،
فالدليل المغلوب يكون حجة بالنسبة إليه. كما أن ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الأفراد التي كانت داخلة تحت العام يبقى في نطاق ذي القرينة، يعني يبقى وين؟ في العام، ويطبق عليه مفاده، يعني مفاد العام، فيجب إكرامه. إنما الكلام في أي حالة؟ في حالة الشك. وأما ما يشك في شمول القرينة له، من قال يشك في شمول القرينة له؟ إذن هذا الشك بلحاظ من؟ بلحاظ الخاص أو بلحاظ العام؟ بلحاظ الخاص، شمول القرينة. والشك في شمول الخاص والقرينة إما أن يكون على نحو الشبه المصداقية، وإما أن يكون على نحو الشبه مفهومية. أما ما يشك في شمول ذي القرينة له اللي هو العام، فهذا خارج عن محل كلامنا، سواء كان على نحو الشبه المفهومية أو على نحو الشبه المصداقية، إذ لا يوجد إلا العام ولا تعارض. إنما كلامنا يكون أكو عام وأكو خاص حتى يصير تعارض. المهم كلامنا وين راح يصير؟ فقط وفقط بلحاظ الخاص. فنقول عندنا قسمين: القسم الأول الشبهة المصداقية للخاص، والقسم الثاني الشبهة المفهومية للخاص. وأما ما يشك في شمول القرينة له من الأفراد فهو على أقسام. هاي أقسام جمع منطقي، ولا إحنا عندنا كم قسم؟ قسمين. القسم الأول أن يكون الشك في الشمول، شمول من؟ شمول القرينة اللي هو الخاص لهذا الفرد، ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة، يعني في دليل الخاص. حسب المثال ما هو العنوان؟ عنوان الفسق. يعني ليس لدينا شك في حدود هذا العنوان، لا، نعلم أن الفسق مختص بمن؟ بمرتكب الكبيرة. لكن شككنا في زيد أنه مرتكب للكبيرة أو لا؟ هذه شبهة مصداقية. من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ في دليل القرينة يشك بموجبها في أن هذا الفرد وهو زيد هل هو مصداق لذلك العنوان وهو الفسق أو لا، كما إذا ورد أكرم كل فقير هذا عام، وورد لا تكرم فساق الفقراء زين هذا خاص، وشك في فسق زيد للجهل بحال زيد. ليش نقيت للجهل بحال زيد مو للجهل بمعنى الفاسق أنه شامل للصغيرة أو ما شامل، لا، وإنما الشك وين توجه إلى حال زيد. نحن نعلم معنى الفاسق لكن زيد لا ندري ينطبق عليه المعنى لا ينطبق عليه المعنى، فهذه شبهة مصداقية، فيشك حينئذ في شمول المخصص له المن له لزيد الذي نشك في انطباق العنوان عليه. فما هو الموقف تجاه ذلك؟ هل يجب إكرام زيد تمسكا بالعام أو لا يجب إكرامه تمسكا بالخاص؟ قولان في المسألة، وتوجد إجابتان على هذا السؤال. الإجابة الأولى أن هذا الفرد وهو زيد يعلم بأنه مصداق للعام. ليش يعلم بأنه مصداق للعام؟ لأنه فقير جزماً، زيدون ما عندنا شك بمن في فقره. قلنا بأنه ليس لدينا شبهة لا ليس لدينا شبهة بلحاظ العام، لا شبهة مفهومية ولا شبهة مصداقية. دخوله تحت العام مسلم لا شك فيه لا بنحو المفهوم ولا بنحو المصداق، إنما الشك وين صار؟ في دخوله تحت الخاص أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام للقطع بفقره. فدلالة العام على وجوب إكرامه محرزة، لأن العام يقول أكرم كل فقير وزيد فقير، ودلالة المخصص وهو لا تكرم الفساق من الفقراء، ودلالة المخصص على خلاف ذلك، يعني على خلاف ما؟ على خلاف وجوب إكرامه، على خلاف دلالة العام، ودلالة المخصص على خلاف العام محرزة أو غير محرزة؟ دلالة المخصص غير محرزة، لأننا لا ندري أن زيدا داخل تحت الخاص أو غير داخل تحت الخاص، فلا نحرز خروجه من العام ودخوله تحت الخاص لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص وهو عنوان الفاسق عليه على زيد. وعندنا قاعدة تقول وكلما أحرزنا دلالة معتبرة في نفسها، اللي في حسب المثال يا دلالة دلالة العام، ولم نحرز دلالة على خلافها وهي دلالة الخاص، ما حارزينها بالنسبة إلى زيد، وجب الأخذ بها بمن بها بين تلك، يعني الأخذ بالدلالة المعتبرة وهي دلالة العام. النتيجة زيد يجب إكرامه أو لا يجب؟ يجب إكرامه، وهذا هو معنى التمسك بالعام في شبهة المصداقية، وهذا هو معنى جواز، خلي كلمة جواز حتى تصير العبارة أوضح، وهذا هو معنى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، مو الشبهة المصداقية للعام. زين، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، والإجابة الثانية ترفض التمسك بالعام. ليش ترفض التمسك بالعام؟ لأن التمسك بالعام فيه ثلاثة فروض كلها باطلة. لأننا بالعام الفرض الأول إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد المشكوك على تقدير عدم فسقه، يعني إذا لم يكن فاسقا وجب إكرامه، فهذا إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ هذا حكم فعلي لو على مستوى الجعل، هذا على مستوى الجعل أصلا ما بي فعلي، يبقى إذا لم يكن فاسقا. وهذا الشرط وهو عدم فسقه محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، ما ندري فاسق لو مو فاسق. زين، إن أردنا أن نثبت وجوب إكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح، هذا بعد بلحاظ الجعل واضح وصحيح، ولكن لا يثبت الوجوب فعلا لأنه مشروط بعدم الفسق، وعدم الفسق مشكوك وليس محرزا للشك في التقدير المذكور. يا تقدير، تقدير عدم فسقه هذا مشكوك، وإذا كان مشكوكا فالشرط ليس محرزا فلا يصير الحكم فعليا. الفرض الثاني، وإن أردنا أن نثبت وجوب إكرامه حتى لو كان فاسقا، هذا هم باطل. ليش باطل؟ لأنه على خلاف دلالة الخاص، فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه، وهي دلالة القرين الخاص الذي دل على عدم جواز إكرام الفاسق، فكيف نثبت وجوب إكرام زيد حتى لو كان فاسق؟ هذا لا يجوز. لا، ما قال أقوى، يا قال أقوى. وينها أقوى؟ لا، ما قال
بالأول.
لا، حتى الأول ما قال أقوى، ما قال أقوى. لا تشتبهون، طلع لي العبارة وين أقوى. إذا أقوى، إذا قال أقوى نبطل بعد ما ندرس. زين، ما قال أقوى، قال كلما وجد عندنا دلالة نحرز أنها حجة ثم شككنا، مو قطعنا، شككنا في وجود دلالة أقوى محرزة. يعني شنو؟ عندنا دلالة محرزة قطعية ودلالة نشك فيها، إذا شككنا وقطعا نتمسك بالعام، ذاك يقول والدلالة الأخرى غير محرزة، الخاص أقوى من العام فيما لو كان الخاص محرزا، مو فيما لو كان الخاص شنو؟ مشكوكا. زين، الفرض الثالث، وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلي للإكرام، شو نثبت الوجوب الفعلي للإكرام بالنسبة إلى زيد؟ يعني نتمسك بالعام لإثبات أولاً أن زيد شنو؟ ليس فاسقاً، وبعد أن نثبت أنه ليس فاسقاً إذن يجب إكرامه فعلاً. هذا شنو مشكلته؟ أن الحكم لا يثبت شرطه، لا يثبت موضوعه. وإن أردنا أن نثبت بالعام الوجوب الفعلي للإكرام لزيد لأجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق، يعني أن نثبت تحقق جميع الشروط ومن هذه الشروط عدم الفسق، فهذا متعذر، لأن الدليل العام مفاده الجعل لا فعلية المجعول. بعبارة أخرى، الدليل العام لا يحرز لنا تحقق القيود والشروط الخارجية، أي لا يحرز لنا تحقق الموضوع، وإنما مفاده الجعل لله على الناس حج البيت. أما هل هذا مستطيع أو ليس مستطيعا؟ هذا مو شغلة العام بعد، لابد أن نبحث عن تحقق القيود الخارجية، لأن الدليل مفاده الجعل وليس مفاده الفعلية، بل فعليته بعد تحقق القيود والشروط، وتحقق القيود والشروط لا تحرز عن طريق العام، وإنما لا بد أن تحرز خارجا. إذن الفروض الثلاثة باطلة. النتيجة، وهذا هو الصحيح، اللي هو شنو؟ عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. هذا شنو في القسم الأول. القسم الثاني، لو كان الشك ناشئا من شبهة مفهومية وليس من شبهة مصداقية، كما لو قال المولى أكرم كل فقير، هذا عام، ثم قال لا تكرم الفساق من الفقراء، ثم شككنا في الفسق مفهوما. يعني شلون؟ أن الفسق ما هي حدوده؟ هل هو شامل لمرتكب الصغيرة فمرتكب الكبيرة، ومرتكب الصغيرة أي منهما هو يعتبر فاسقا أو لا؟ عنوان الفسق لا يتحقق بارتكاب الصغيرة، وإنما يتحقق فقط وفقط بارتكاب الكبيرة. هاي شبهة مصداقية لو شبهة مفهومية؟ هاي شبهة مفهومية. فلو كان زيد مرتكبا للصغيرة، نحن جزمنا، رأينا بأم أعيننا أن زيدا ارتكب الصغيرة، فنشك حينئذ هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ هذا الشك ناشئ من ماذا؟ الشك في وجوب إكرام زيد، ما هو منشأه؟ منشأه حدود مفهوم الفسق. إن كان مفهوم الفسق شاملا لمرتكب الصغيرة فزيد فاسق فلا يجب إكرام. إن كان مفهوم الفسق ليس شاملا لمرتكب الصغيرة فزيد ليس فاسقا فيجب إكرامه. حينئذ إذا شككنا في وجوب إكرام زيد بنحو الشبهة المفهومية للخاص، حينئذ هل يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد أو لا يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين، يجوز أو لا يجوز؟ في الشبهة المصداقية إيش قلنا؟ لا يجوز. في الشبهة المفهومية يجوز. إذا شككنا في أن زيدا فاسق أو ليس فاسقا بنحو الشبهة المفهومية، حينئذ يجوز لنا أن نتمسك بالعام أكرم كل فقير لإثبات وجوب إكرام زيد. لماذا؟ لأن شمول عنوان العام اللي هو يا عنوان الفقير، شمول عنوان العام وهو الفقير محرز، زيد فقير جزم. أما دخوله تحت الخاص مشكوك، إن كان الفسق شاملا للصغيرة فهو داخل، إن لم يكن شاملا للصغيرة فهو ليس داخلا. إذن دخوله تحت الخاص مشكوك، ودخوله تحت العام محرز، فنتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه. قال القسم الثاني، أن يكون الشك في الشمول، شمول العام لزيد، ناشئا من شبهة مفهومية، لكن هاي الشبهة المفهومية، الشبهة المفهومية لمن يا شبهة؟ الشبهة المفهومية للخاص. طبعا الشمول تقدر ترجع للعام، تقدر ترجع لمن؟ للخاص، لأنك إذا شككت في شمول الخاص وعدم شموله، إن كان الخاص شاملا له سيخرج من العام، إن كان الخاص ليس شاملا له فهو داخل تحت العام. لكن الأدق الرجح للخاص، أن يكون الشك في شمول القرينة لزيد ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق لا تكرم الفساق بين مطلق المذنب سواء كان مرتكبا للكبيرة أو الصغيرة، وبين شنو مرتكب الكبيرة خاصة. فإذا كان زيد مرتكبا للصغيرة، لا ما نقول ليس فاسق، نقول بناء على الشمول هو فاسق، بناء على عدم الشمول ليس بفاسق. فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لا تكرم الفساق لمرتكب الصغيرة. هاي شوفها مصداقية لو مفهومية، هاي مفهومية. وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة. لماذا؟ لأن دلالة العام على حكمه، على حكم من؟ على حكم مرتكب الصغيرة معلومة. ليش معلومة؟
هو جزما،
لأنه فقير أو ليس فقير؟
فقير
جزما، فيشمله العام جزما. زين، ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز. هذا الوجود ليش غير محرز؟ لأننا لا نقطع بدخوله تحت عنوان الفاسق، فنتمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه. وحينئذ من حقك أن تستغرب، تقول نفس الكلام نقوله هو في الشبه المصداقية. حينما شككنا أن زيدا فاسق أو ليس فاسقا، أيضا نقول زيد فقير جزما، ونشك في دخوله تحت عنوان الخاص فنتمسك بالعام. يعني راح نصير نفس النظرية الأولى. لماذا قلنا بالنظرية الثانية؟ فما هو الفارق بين التمسك هنا في الشبهة المصداقية حيث لم نجزه، وفي الشبهة المفهومية أجزناه؟ ولذلك هذا يأتي السؤال، يأتي هذا السؤال. فإن قيل ألا يأتي هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام؟ هذا إشكال، وجوابه يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.